أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة. انتهينا بحمد الله عز وجل من التعارض المستقر بحسب القاعدة الأولية. اليوم إن شاء الله نتعرض ونتطرق إلى التعارض المستقر بحكم القاعدة الثانوية، وهي الأخبار الواردة في مقام التعارض المستقر. الروايات العلاجية على قسمين: القسم الأول تدرس معارضة الخبر مع القرآن الكريم، يعني خبر ظني مع دليل قرآني قطعي. هذه الروايات نسميها روايات العرض على الكتاب، يعني ما جاءكم عنا مخالف لكتاب ربنا فاضربوا به عرض الحائط، ما جاءكم عنا مخالف لكتاب الله فهو زخرف، إلى آخر الروايات. هذه الروايات نسميها الروايات روايات العرض. ما جاءكم عنا فاعرضوه على كتاب الله، فإن وجدتم عليه شاهدا من كتاب الله فهو، وإلا فالذي جاء به أولى، أي يسمونها روايات العارض. هذا القسم الأول، ودرسنا اليوم في القسم الأول روايات العارض على الكتاب. ويوجد قسم ثاني يدرس تعارض الرواية مع الرواية، يعني خبر ظني مع خبر ظني. الروايات الواردة فيه نسميها روايات العلاج، الروايات العلاجية. هذه الروايات العلاجية تعالج بالمرجحات، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، خذ بما وافق كتاب الله، خذ بما خالف العامة فإن الرشد في خلافهم. هذه روايات. إذن الروايات التي تعالج التعارض المستقر على قسمين: القسم الأول أخبار العرض، وهي تعالج معارضة الخبر الظني لكتاب الله القطعي، والثانية القسم الثاني تعارض الأخبار الظنية، وهي روايات العارض وروايات العلاج. نقرأ هذا المقدار. حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة. الروايات الخاصة الواردة في علاج التعارض على قسمين: أحدهما ما يتصل بحالات التعارض بين الدليل القطعي السند والدليل الظني السند، إذ قد يقال بوجود ما يدل على إلغاء حجية الدليل الظني السند في هذه الحالة. هذا كما تقدم في النتيجة الثانية في الدرس السابق، حينما قال الثاني ما كنا نفترض في حال التعارض الدليل له. الآن يعقب التعقيب، التفتوا جيدا. سابقا ماذا قلنا؟ لاحظوا، قلنا تعارضا تساقطا، أو هذا مبنى. مبنى ثاني، تعارض الدليل القطعي مع الدليل الظني فيقدم الدليل القطعي، التعارض فرع الحجية، التساقط فرع الحجية. الآن من ترقى درجة ثالثة أعمى، أصلا الخبر المخالف لكتاب الله ليس بحجة. الروايات التي تشير فهو زخرف، يعني ما قلنا أصلا ما بحجية. واضح ولا؟ إذن ثلاث درجات ترقينا. أول مرة ماذا قلنا؟ قلنا صار تعارض بين الخبر بين القرآن القطعي وبين الخبر الظني. واضح ولا؟ الدرجة الثانية قلنا يقدم الخبر الدليل القرآن القطعي على الخبر الظني، أو تعارضا تساقطا. الآن درجة الثالثة أصلا لا تقول تساقطا أو تعارضا، التعارض أو التساقط فرع الحجية. ومع معارضة الخبر لكتاب الله القطعي يسقط عن الحجية. واضح إن شاء الله؟ لاحظ العبارة. إذ قد يقال بوجود ما يدل على إلغاء حجية الدليل الظني السند في هذه الحالة، يعني في حالة معارضة الدليل القطعي السند. قد يقال في التشكيل، لأن قد يقال لا، الحجية موجودة إذا تعارضا تساقطا، وقول آخر لا، أصلا الحجية غير متوفرة. على نحو نرفع اليد بذلك، يعني بمعارضة الدليل القطعي السند، عما قد يكون هو مقتضى القاعدة من تعارض دليل التعبد بالسند في أحدهما وهو الخبر الظني مع دليل التعبد بالظهور في الآخر وهو الدليل القرآني القطعي وتساقطهما. بعد نرفع اليد، ما نقول بينهم تعارض وتساقط. سابقا كنا هكذا نقول، نقول الدليل القرآني قطعي من جهة السند وظاهر من جهة الدلالة، فتتعارض حجية الظهور في الدليل القرآني القطعي مع حجية السند في خبر الواحد الظني. الآن يقول أصلا ما في معارضة، خبر الواحد الظني ليس بحجة، فقد الحجية بمعارضته للدليل القرآن القطعي، لا ينهض لا يعارض حجية الظهور في الدليل القطعي. ونسمي روايات هذا القسم بروايات العرض على الكتاب، لأنها تقتضي عرض الأخبار على الكتاب، على كتاب الله. والقسم الآخر ما يتصل بحالات التعارض بين الدليلين الظنيين سندا، يعني كما لو عارض خبر ثقة خبر ثقة آخر مثله، بحيث لا يمكن الجمع بينهما. إذ قد يقال بوجود ما يدل على عدم التساقط، يعني أعمال المرجحات، وثبوت الحجية لأحد المتعارضين تعيينا أو تخييرا. هذه الروايات يسمونها روايات التخيير. الرواية تقول فبأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، يعني من باب الانقياد والتسليم إلى الله تختار الرواية الأولى أو الثانية تعمل بها، هذا التخيير. وفي أنت مخير تعيينا، يعني يأتي عنكم الخبران المتعارضان مقبولة عمر بن حنظلة، فبأيهما نعمل؟ قال خذ بما اشتهر بين أصحابه. قلت فإن كان كلاهما مشهوران؟ قال خذ بما وافق كتاب الله وما خالف كتاب الله فدعه. قلت فإن كان كل منهما موافقا لكتاب الله؟ قال خذ بما خالف العامة فإن الرشد في خلافهم. قلت كلاهما مخالف للعامة، ورواية طويلة، يعني يقول القول قول أورعهما ووثقهما في العهد، كل منهما ورع. واضح ولا؟ بعدين الإمام يقول له أنت مخير. إذ قد يقال بوجود ما يدل على عدم التساقط وثبوت الحجية لأحد المتعارضين تعيينا الذي فيه المرجحات، أو تخييرا يعني تعمل بأحدهما على سبيل التخيير الأول والثاني على نحو نرفع اليد به عما تقتضيه القاعدة من التصافر، ونسمي روايات هذا القسم بروايات العلاج، وسنتكلم عن هذين القسمين تباعا. القسم الأول روايات العرض على الكتاب، ويمكن تصنيف هذه الروايات إلى ثلاثة مجانين أذكرها بشكل بسيط ثم نحصل فيه. المجموعة الأولى وردت بلسان الاستنكار والتحاشي، مثل الروايات التي تقول ما خالف كتاب الله فهو زخرف، ضرب به عرض الحائط، يعني فيها تبري من هذه الروايات، استنكار وتحاشي. هذا اللسان الأول. اللسان الثاني ما ورد أنه إناطة العمل بما وافق كتاب الله، يعني إن وجدتم على شاهدا من كتاب الله فخذوه، وإلا فالذي جاء به أولى. هذه المجموعة الثانية نأخذها اليوم إن شاء الله. المجموعة الثالثة نتركها للدرس القادم. ما دل على نفي الحجية عما خالف كتاب الله، مثل الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة. نأخذ القسم الأول المجموعة الأولى، مثل ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. هذا ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها سلب الحجية، لو نستفيد منها نفي الصدور. نفي الصدور أصلا ما صدرت منه، ما طلعت منه، فهذه الأخبار تدل على عدم صدور أي خبر مخالف للقرآن الكريم. طبعا يا أخي إذا نفي الصدور نفيت الحجية، إذا سلب الصدور سلبت الحجية، فيصير هناك تقييد في حجية خبر. نقول الحجة هو خبر الثقة القيدة الموافق لكتاب الله، صار تقييد. لكن متى يصير تقييد؟ إذا الدليل لفظي فيه قابلية التقييد، أما إذا الدليل مو لفظي لبي، السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة والإجماع هذا غير قابل للتقييد. فنقيد الدليل المعارض، نقيد الدليل اللفظي مثل الرواية اللفظية القابلة للتقييد، نقيدها بموافقة الكتاب. نقرأ هذا المقدار، روايات العرض على الكتاب، ويمكن تصنيف هذه الروايات إلى ثلاث مجاميع. المجموعة الأولى ما ورد بلسان الاستنكار والتحاشي عن صدور ما يخالف الكتاب من المعصومين، من قبيل رواية أيوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. فإن التعبير بزخرف يدل على نفي الصدور مع الاستنكار والتحاشي، وهذه الروايات تدل على سقوط كل خبر مخالف للكتاب عن الحجية. يعني كيف؟ إذا بطل الصدور بطلت الحجية، وبالتالي الكلام الذي ذكرنا سابقا أنه يحصل تعارض بين حجية الظهور للدليل القطع القرآني وبين حجية السند للدليل الظني في خبر الواحد، هذا غير صحيح. يصير الدليل الظني لم يصدر، ليس بحجة. فإن التعبير بزخرف يدل على نفي الصدور، لم يصدر الخبر من الأئمة، مع الاستنكار والتحاشي، وهذه الروايات تدل على سقوط كل خبر مخالف للكتاب عن الحجية، وبهذا تقيد دليل حجية السند. تقول ماذا؟ السند حجة، خبر الثقة الموافق لكتاب الله حجة، قيده الموافق. يقول تقيد حجية السند على تقدير ثبوت الإطلاق فيه، يعني في دليل الحجية، لأنه قد يكون دليل الحجية ليس لفظيا، واضح ولا؟ قد يكون فعل، قد يكون تقرير، قد يكون سيرة عقلائية متشرعية إجماع. لذلك على تقدير، يعني على افتراض ثبوت الإطلاق فيه، يعني إمكانية الإطلاق فيه، فإذا أمكن الإطلاق أمكن التقييد فيه عن دليل الحجية. واضح إن شاء الله. يتطرق إلى ثلاثة إشكالات وردها، إشكالات بسيطة وحلوة نأخذها بشكل مختصر، هي المباحث بسيطة ما فيها صعوبة. الإشكال الأول، هذه الروايات تنفي صدور الخبر ولا تنفي حجية الخبر، بالتالي هي لا تعارض دليل حجية السند لأنها لا تنفي الحجية. الروايات تقول ما خالف كتاب الله فهو زخرف لم نقله، لم يصدر منا. واضح ولا؟ فإذا هذه الروايات فيها نفي للصدور وليس فيها نفي للحجية فلا تعارض. الجواب أجبنا طبعا الآن مجاوبين إن نفي الصدور يستلزم سلب الحجية، سلب الصدور يستلزم سلب الحجية. واضح إن شاء الله. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، موضوع هذه الرواية الموافق لكتاب الله وليس المخالف. لاحظ الرواية ما لم يوافق من الحديث القرآن، لم تقل ما خالف من الحديث القرآن. ما لم يوافق يعني هذا المضمون مو موجود في القرآن، وبالتالي يلزم من هذا عدم جواز العمل بالروايات التي لم يتعرض القرآن الكريم إلى مضمونها. فرق له، ما لم يوافق القرآن يعني هذا المضمون موجود في الرواية وموجود في القرآن، هذا المضمون اللي في الرواية لا يوافق المضمون القرآني، بخلاف ما إذا قلنا ما خالف القرآن، ربما هذا المضمون ما موجود في القرآن لكن مخالف للقرآن. واضح ولا؟ إذن بناء على هذا تسقط حجية الروايات إلا مضمونها تتعرض لمضمون ما موجود في القرآن. مثل شنو؟ مثلا لو عندنا رواية صلاة الصبح ركعتان، صلاة المغرب ثلاث ركعات، هذا المضمون ما موجود في القرآن، يصدق عليه أنه لم يوافق القرآن أو لا؟ نعم، لأن المضمون واضح أو لا؟ الجواب واضح يا أخي، واضح يا أخي، إن ظاهر هذه الروايات هو السالب بانتفاء المحمول لا السالب بانتفاء الموضوع. يلا لاحظوا يا الآن، لما واحد يقول ولدي مو حليو، بس ما يقول كذي لأبو طبعا، من باب يعني يمزح ويتواضع، يقولون السبال في عيون أم غزاء. زين لو قال عبدي ليس جميلا، هنا العرف يفهم سالب بانتفاء الموضوع، يعني أصلا هو ما عنده عبد فنفى الجمال عنه لأنه مو موجود. ثبت العكس ثم النقش، العبد ما موجود الآن، ما عدنا عبيد في هالزمن، وسلب عنا الجمال، هذه سالبة بانتفاء الموضوع. عبدي ليس جميلا لأنه لا يوجد لدي عبد، وتارة لا، عبدي ليس جميلا، الموضوع موجود عندي عبد لكن ليس جميل. سيارتي ليست سريعة، هنا العار لما تقول سيارتي ليست سريعة يفهم السالب بانتفاء المحمول، يعني الموضوع موجود، السيارة موجودة لكن المحمول ما موجود، يعني لا توجد فيها سرعة قوية. أو يفهم السالب بانتفاء الموضوع إن أصلا ما عندي سيارة لذلك مو سريعة. العرف ماذا يفهم؟ انتفاء المحمول. يفهم السالب بانتفاء المحمول. أنت لما الآن تقول الرواية ماذا تقول؟ ما لم يوافق من الحديث القرآن. ليس المراد ما لم يوافق من الحديث القرآن، لأن المضمون ما موجود احنا ننفيه، يعني هذا سالب بانتفاء الموضوع. لا، الظاهر منها السالب بانتفاء المحمول. أهم شيء أن هذا الحكم ما يتنافى القرآن الكريم. واضح هذا الكلام أو لا؟ الإشكال الثالث يا أخي، من الأئمة عليهم السلام صدرت روايات مخالفة للقرآن بالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. واضح ولا؟ رواية مثلا القرآن: أحل لكم ما في الأرض جميعا فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. جي الرواية: لحم الأرنب حرام، لحم كذا حرام. فإذا عندنا روايات كثيرة من الأئمة معلوم بالوجدان مخالفة لكتاب الله بنحو العام والخاص، لا بنحو التباين، بنحو العام والخاص. يعني احنا نحملها نسوي نجمع بينها بحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، فهذا يستدعي ضرورة التأويل، ان نأول الروايات المخالفة او التي لم توافق الكتاب نحملها على الروايات في العقائد. يعني روايات العقائد اذا خالفت كتاب الله لا تعملون بها. الجواب يا أخي، عندنا قرينة نفس الاستنكار والتحاشي، قرينة على عرفية التقييد بالمخالف. فإذا هذه الروايات ما تشمل التخالف بنحو العموم والخصوص المطلق، لأن العرف لا يرى، لا يستوحش من المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق. العرف ينفر من المخالفة بنحو التباين. إذن نحن لا نحتاج إلى التأويل ونحمل الروايات على روايات العقائد. واضح؟ اقرأ هذا المقدار. وقد يستشكل في ذلك تارة بأن الروايات المذكورة لا تنفي الحجية وليست ناظرة إلى الحجية، وإنما تنفي صدور الكلام المخالف، تقول إنه زخرف، فلا تعارض دليل الحجية السند لتقيده، لتقيد السند فتقول السند الحجة هو السند الموافق لكتاب الله، وإنما تعارض نفس الروايات الدالة على صدور الكلام المخالف. واضح إن شاء الله؟ الجواب خلنا نأخذ كل واحد جوابه، لأنه الآن في الكلام يذكر كل الإشكالات لأجوبتها والجواب. أما على الأول، الآن أخذنا الأول، فبأن نفي الصدور بروح الاستنكار أنه زخرف يدل بالالتزام العرفي على نفي الحجية، عدم الصدور يستلزم عدم الحجية. الآن وأما على الثاني، نقرأ الثاني. وأخرى، الإشكال الثاني يستشكل أخرى بأن موضوع هذه الرواية غير الموافق وليس المخالف، لا المخالف، ولازم ذلك عدم العمل بالروايات التي لا تعرض في القرآن الكريم لمضمونها، مثل رواية صلاة الصبح ركعتين، صلاة الفجر ثلاث ركعات، صلاة المغرب ثلاث ركعات. الجواب: وأما على الثاني فبأن ظاهر عدم الموافقة، عدم الموافقة بنحو السالبة بانتفاء المحمول، يعني إذا القرآن اتطرق إلى مضمون الخبر بنحو عدم الموافقة فهو زخرف. إذا القرآن، هذا سالب بانتفاء المحمول، إذا القرآن تطرق إلى هذا المضمون وكان غير موافق فهو زخرف هذا المضمون. لا السالب بانتفاء الموضوع أنه لا بد القرآن يذكره وإذا ما ذكره فهو زخرف، لا، لا السالب من انتفاء الموضوع التي تحصل بعدم تطرق القرآن للموضوع رأسان، يعني من البداية من الأساس. واضح الإشكال وجواب أولا. وثالثا، بأن صدور الكلام المخالف من الأئمة عليهم السلام معلوم وجدانان كما في موارد التخصيص والتقييم. وهذا يكشف عن لزوم تأويل تلك الروايات ولو بحملها على المخالفة في أصول الدين. الجواب: وأما على الثالث فبأن نفس الاستنكار والتحاشي قرينة عرفية على تقييد المخالف بما كان يقتضي طرح الدليل القرآني وإلغاه رأسا، فلا يشمل المخالف بالتخصيص والتقييد ونحوهما مما لا استنكار فيه. المخالفة بنحو التقييد والتخصيص هذا عرفي لا استنكار فيه عرفان، بعد وضوح بناء البيانات الشرعية على ذلك، على العموم والتخصيص، على التخصيص والتقييد. واضحة ولا أننا نعكس؟ جيد. المجموعة الثالثة: ما دل على إناطة العمل بوجود شاهد من كتاب الله؟ نقرأ هذا المقدار، شوف الرواية ستتضح أنها ليست تامة. المجموعة الأولى تامة، الثانية. المجموعة الثانية: ما دل على إناطة العمل بالرواية بأن تكون موافقة للكتاب وعليها شاهد منه من الكتاب. من قبل رواية ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام إمام الصادق عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا فالذي جاء به أولى. إذن هذه الرواية ظاهرها إلغاء حجية خبر الواحد. زين، يلا لاحظ إياي الآن الفن الحلو يا حلو. هذه الرواية عليها شاهد من كتاب الله، نفس هذه الرواية في شاهد من كتاب الله، أنه إذا جاكم شيء وموجود عليه شاهد مني أنا القرآن خذبه، وإذا ما في الذي جاء به أولى. هذا موجود في القرآن؟ ما موجود في القرآن. إذن الإيمان بها يستلزم عدم الإيمان بها. أي من لطائف الاستدلال وضعوا له. أي مثل عندنا في الرجال، تراجعون في معجم رجال الحديث ترجمة عمر بن حنظلة، فيها: جاءنا عمر بن حنظلة عنكم بخبرين، قال عليه السلام: إذن لا يكذب علينا. ماذا تستفيد منها؟ تستفيد منها وثاقة عمر بن حنظلة. أذن؟ لكن إذا تراجع السند تجد فيه ما يرتبط بعمر بن حنظلة، صار عدم كذب عمر بن حنظلة متوقف على صدق عمر بن حنظلة، فيلزم الدور. واضح ولا؟ هنا الآن هذه الرواية لو آمنا بها سلمنا بها يلزم عدم التسليم بها، لأن هذه الرواية ما موجودة في القرآن، ما عليها شاهد من كتاب الله. واضح ولا؟ وأيضا يا مولانا يلزم من العمل بها الدور، صارت حجيتها تتوقف على حجيتها. وبعبارة أخرى، هذه الرواية إما تطابق القرآن أو ما تطابق القرآن. إذا طابقت القرآن العمل بالقرآن لا بهذه الرواية، انضمام هذه الرواية إلى القرآن لا يفيد مزية أخرى، تبقى الحجية إلى القرآن. واضح ولا؟ هذا في فرض التطابق. إذا لا توجد مطابقة سقطت عن الحجية، وبالتالي هذه كلها أخبار آحاد ولا يمكن الاستدلال بخبر الواحد على خبر الواحد. خبر الواحد لكي يكون حجة لابد أن يكون قطعي واصل بالتواتر. يقول لحظ المناقشة: وهذه الرواية ونظائرها تساوق وتساوي في الحقيقة إلغاء حجية خبر الواحد، لأنها تنهى عن العمل به بخبر الواحد في حالة عدم تطابقه مع القرآن الكريم، ولا محصل عرفان لجعل الحجية له، يعني لخبر الواحد في خصوص حالة التطابق. لماذا؟ لأن في حالة التطابق الحجية للقرآن. يقول لكفاية الدلالة القرآنية حينئذ تطابق الخبر الواحد مع القرآن، فيكون جعل الحجية إلى خبر الواحد لاغو واضح ولا؟ وعليه فيرد على الاستدلال بها أنها بنفسها أخبار آحاد، ولا يمكن الاستدلال بأخبار الآحاد على نفي حجية خبر الواحد، لأنه دور واضح تستدل على عدم حجية خبر الواحد بخبر الواحد، صار عدم حجية خبر الواحد متوقف على حجية خبر الواحد، دور توقف واضح ولا؟ هذا إضافة إلى أننا لو سلمنا أنها لا تلغي حجية خبر الواحد على الإطلاق، فلا شك في أنها تسلب الحجية عن الخبر الذي ليس موافق من الكتاب الكريم، ومضمونها نفسه، مضمون هذه الروايات لا يوافق الكتاب الكريم، هذا المضمون ما موجود في القرآن، بل يخالفه بناء على دلالة الكتاب وغيره من الأدلة القطعية على حجية خبر الثقة مطلقا. آية النبأ تدل على حجية خبر العدل مطلقا، عليه شاهد من كتاب الله أو ليس عليه شاهد من كتاب الله، صارت هذه مو ما توافق، خالف، فيلزم من حجيتها، حجية هذه الروايات، عدم حجيتها، يعني يلزم من قبول مضمون هذه الأخبار عدم حجيتها، إذا تقبل مضمونها الطبقة تطلع هي مو حجة، هي تقول إذا عليه شاهد من كتاب الله، هي مو بس ما عليها شاهد من كتاب الله، هي تخالف كتاب الله. إذن اتضح أن المجموعة الثانية ليست تامة، المجموعة الأولى تامة، المجموعة الثانية ليست تامة، المجموعة الثالثة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.